أشعاري تبدي من المكنون في أغواري أمعلمي ماذا عسى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وما زلنا وإياكم في كتاب الإيمان. وقد وقف بنا المقام عند قول المصنف رحمه الله عز وجل: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكنا قد تحدثنا عن مناسبة هذه الترجمة لهذا الباب، وسرنا مع رجال البخاري وشيوخه أو إسناده بالأحرى في هذا الحديث، فتكلمنا عن قتيبة بن سعيد أبي رجاء البغلاني رحمه الله تعالى، ثم وصل بنا الحديث إلى شيخ مصر وإمامها ورئيس علمائها الليث بن سعد رحمه الله تعالى. وتكلمنا عن الليث بشيء من الوجازة، وبقيت بقية من حديثنا عن الليث رحمه الله تعالى. والليث بن سعد كما قلنا قبل ذلك هو إمام وشيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها أبو الحارث الفهمي الأصبهاني الأصل المصري المنشأ والنسبة رحمه الله تعالى. وبينا أن الليث بن سعد كان على سابغ علمه وشدة فقهه، حتى قال الشافعي فيه: الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه ضيعوه، لم يرزق ذلك الرزق الذي يرزقه بعض الناس، رزق التلاميذ النجباء الذين يحافظون على علم الشيخ وينشرونه، لم يرزق الليث هذا الرزق، رزق الفقه لكن لم يرزق تلاميذ يحفظون ذلك الفقه ويبثونه في العالم، كما رزق ذلك الرزق مالك بن أنس رحمه الله وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وهؤلاء الأئمة الكبار من أقرانه ومن هو بعده في الطبقة، يعني من أئمة المذاهب الأربعة. يقول أبو طاهر ابن السرح عن ابن وهب قال: لولا مالك والليث هلكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به. يقول ابن وهب: لولا مجالستي مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت. ويقول: كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به. يقول: يعني هؤلاء علموني طرائق الفقه، وعلموني ناسخ الحديث ومنسوخه، وعلموني مراتب الأدلة وكيف يقدم بعضها على بعض، وكيف يوفق بين العام والخاص والمطلق والمقيد وهكذا. لأنه قد يأتي حديث، لكن هذا الحديث مع صحة إسناده يكون هناك مانع يمنع الأخذ به على إطلاقه، كأن يكون هناك حديث آخر يقيد هذا الإطلاق، أو هذا الحديث عام وهناك حديث آخر خاص يخصص هذا العموم وهكذا. فهذا فقه الحديث، وأهل الحديث هم أحرى الناس بهذا الفقه، وليس كما يزعم البعض أن أهل الحديث عبارة عن رواة جامدون ليس عندهم من العلم شيء، ليسوا فقهاء، وأن الفقه كله عند أهل الرأي، وهذا غلط، غلط محض من قائله. فإن أهل الحديث هم أهل الفقه على الحقيقة، لأن الفقه ما هو إلا كتاب الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلك الملكة التي يفتح الله بها على من شاء من عباده. وأهل الحديث هم أحرى الناس بهذا، ولهذا كان فيهم فقهاء كثيرون، فمالك من أهل الحديث، والشافعي من أهل الحديث، محسوب عليهم، بل هو إمامهم ورئيسهم وناصر السنة كما لقبوه بذلك، وأحمد من أئمة أهل الحديث، وكل هؤلاء أئمة مذاهب أربعة، أئمة المذاهب المشتهرة، مالك والشافعي وأحمد، إذا أردنا أن ننسبهم إلى أي المدرستين، إلى مدرسة الفقهاء وأهل الرأي ولا المحدثين، هم من أهل الحديث قطعا بلا مثنوية. فمالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم كما كان يقول الشافعي، وأحمد أحمد أحفظ أهل زمانه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم لعبد الله بن أحمد، يقول إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث. فيقول له عبد الله كيف عرفت ذلك يا عم؟ قال كنت أذاكره وأخذ عليه الأبواب، كنت أعد أذاكره يعني أناقشه، أقول له مثلا اذكر لي أحاديث الطهارة فأذكر لي منها ما شاء بأسانيد. وطبعا البعض قد يستشكل هذا الرقم الضخم مليون حديث هذا، ويقول هل السنة مليون حديث؟ نقول طبعا هذا الرقم الضخم يعني ينصرف إلى الأسانيد، المتون النبوية قد لا تبلغ 10,000 متن، الألفاظ النبوية قد لا تبلغ 10,000 متن وحديث يعني، لكن هذا الرقم الضخم الذي نسمعه، فلان كان يحفظ 1,000 وفلان كان يحفظ 300,000 و100,000، وهذا الرقم إنما يقصد به أهل الحديث الأسانيد، فقد يروى المتن الواحد بمئة إسناد، بل قد يروى بألف إسناد، رب حديث يروى من طريق 1,000، وليس في ذلك ما يستنكر يعني. ولهذا كما قلنا لا يستنكر قول أحمد لما سئل رجل يحفظ 100,000 حديث هل يسمى صاحب حديث، فأشار أحمد قال لا، قال ما ينفعش. قيل أحفظ 200,000 يسمى صاحب حديث، قال لا. قيل أحفظ 300,000 حديث بالإسناد يعني يسمى صاحب حديث، فقال يعني كأنه إيه، أشار بيده كأنه إيش يعني، يقول لك يمشي 300,000 يمشي، طب ما الباقي اللي مش حافظ حاجة خالص ده يروح فين؟ ثم هو يطلق على نفسه إمام المحدثين وشيخ المش عارف فيه، كما هي الدعاوى الفارغة التي يطلقها بعض الناس بعضهم على بعض دون أصل ولا حقيقة، نسأل الله تعالى السلام. فالإمام أحمد أهل الحديث قاطبة هم أهل الفقه، وهذا أمر مشتهر ليس يعني يمتري فيه إلا جاهل معاند أو مكابر. وفقه أهل الحديث معروف، هو الذي كان عليه الإمام البخاري، البخاري كان مذهبه إيه؟ كان حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي؟ البخاري ما كان على مذهب واحد من هؤلاء الأربعة، إنما كان البخاري على مذهب أهل الحديث، يعني في فقه، في مدرسة فقهية لأهل الحديث تقدم النص وتضعه في موضعه اللائق وتحافظ عليه وتعمل العقل أيضا وتستنبط وترى وتنظر، لكن في حدود النص، ليسوا جامدين على النص ولا ظاهرية كما قد يقرن البعض جهلا منهم بحقائق الأمور بين الظاهرية وأهل الحديث، يقول لك ده جماعة فروع النص كلهم ظاهرية، ليس كذلك. أهل الحديث مدرسة بذاتها ينضم إليها كما ذكرت الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود وعامة أصحاب الكتب المصنفة في الحديث، ليسوا على مذهب أحد من الأئمة وإن تنازعهم أصحاب المذاهب، يعني ترى أصحاب المذاهب يروحوا واخدين معهم أبو داود يقول لك ده كان شافعي، والمالكي يقول لك ده كان مالكي، والحنفي يقول لك ده كان حنفي، وكل مذهب عايز يشد يحطه عنده، فخر له طبعا أن يكون مثل هذا الرجل من رجال المذهب، لكن الحقيقة أنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مع احترام الجميع، لكن هم لم يكونوا في طبقة التقليد ولا حتى الاتباع، كانوا فوق ذلك، كانوا قادرين على أن يكونوا أصحاب مذاهب معتمدة، كما هو شأن عامة أصحاب الأئمة الكبار، يعني أصحاب الإمام الشافعي المزني وأشباهه لم يكونوا في رتبة المقلدين، كان الواحد منهم يستطيع أن يستقل بمذهب منفصل عن الشافعي، ولكنهم آثروا أن يكونوا وراء الشافعي، وافق اجتهادهم اجتهاده فأحبوا النسبة إليه احتراما لشيخهم وتقديرا وابتعادا عن الظهور يعني. وكذا أصحاب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي، كان كل واحد منهم خالف شيخه في أمور كثيرة جدا، بل لعل ما خالف فيه الصاحبان أبو يوسف ومحمد أكثر مما وافق فيه، ومع ذلك هم على رسم مذهب أبي حنيفة وينتسبان إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. ولو أراد كل واحد منهما أن يصنف مذهبا لنفسه مستقلا برأسه لفعل، ولكن كان القوم في شغل عن هذا، وكذا أصحاب مالك وجماعة كبيرة من أصحاب تلك المذاهب، من أصحاب تلك المذاهب كانوا على رتبة الاجتهاد العليا، الاجتهاد المطلق، لم يكن ينقصهم شيء من أداته، ولكنهم كان مذهبهم كما هو مذهب الشافعي، قال: وجدت أن هذا العلم نشر ولم ينسب إلي منه شيء. كان هذا هو حال أهل هذه القرون، تربوا تربية عالية جدا حتى ضعفت في نفوسهم يعني شوكة الدنيا، ولم يكن يأبهون بها ولا ينظرون إليها أصلا. فإذا رزق أحدهم الشهرة فرزق ساقه الله إليه، لم يتشرف له ولم يطلبه يوما ما. البخاري ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ومالك عمرهم طلبوا الشهرة ولا ساروا في مساراتها، بالعكس كانوا يهربون منها، وقصصهم في ذلك كثيرة. وعرض الخليفة جعفر المنصور على الليث بن سعد شيخنا في هذا الحديث، عرضه عليه أن يكون والي مصر، يكون هو نائب الخليفة في مصر وإباء الليث لذلك، رجل مش عايز شهرة أصلا، ما يسعى أن هو يكون وجيه ولا في الصدارة ولا في منصب معلوم ولا شيء من ذلك. وهروب سفيان الثوري من القضاء مع محايلة أبي جعفر المنصور له مرارا ومن بعده خلفائه مشهور جدا، حتى عزم أبو جعفر على أن يذبحه. أبو جعفر المنصور كان صديقا لسفيان الثوري، ولما تولى الخلافة بعث إليه ليوليه القضاء وقال: خذ خاتمي، هذا الخاتم بتاع الخليفة، ختم الخليفة، واختم به على ما شئت، مش هنمشي حاجة إلا ما تختم عليها أنت يا سفيان. تصور، تبدأ كلام زعلنا، كلام جميل أهو، ما اللي يشرف سفيان أبو عبد الله رحمة الله عليه ورضاه؟ قال له: خذ خاتمي ولا يمرر شيء إلا من طريقك، أي حاجة ما تعجبكش ما تمضيش عليه، وما فيش حد ينفذ أي حاجة لما يرجع لك أنت. فهرب سفيان، هرب منه وظل متواريا حتى مات أبو جعفر، حتى دعا عليه سفيان فمات أبو جعفر، مات بدعوة سفيان الثوري، لأنه نذر أن إن أمسكه أن يصلبه، نادى عليه في مكة، وكان سفيان مختبئ في مكة يومئذ، وبعث الخشابين ونصبوا نصبوا البتاع ده اللي هو هينصب اللي يعلقوه عليه الخشب اللي لما يقتلوه هيصلبوه عليها يعني، نصبوه له بمكة، وقال: والله لو أمسكت به وقرابتي من رسول الله لا أقتلنه، إنه يعني رجل مش عايز يجي لا بالزوء ولا بالعافية، وطبعا إزاي يخالف الخليفة، وطبعا سفيان ما كانش قصده هو ينزع عدم من طاعة، ولا كان يقصد يخالف الخليفة، ولا ده مذهب السلف، ليس مذهب السلف الصالح الخروج على الحكام ولا نزع اليد من طاعة ولا التأليب عليهم ولا شيئا من ذلك، وإنما كان قصده رحمه الله تعالى الخوف على نفسه، يخشى الفتنة على نفسه، يقول: أنا الآن وأنا بعيد عنهم لو بس حد قال لي كلمة كويسة أنا ممكن أقع في الفتنة، فكيف لو أكلت طعامهم وصرت بينهم، هأجاملهم، أخاف أجاملهم، طب أنا أبعد أحسن، كيف لو ملأ بطني طعامهم، أنا أخشى على نفس الفتنة. وكان راجل خايف على نفسه فقط، وفي الآخر ندم على ذلك ولومه حماد بن زيد وجماعة، وكأنه ندم على هذا الذي صنع وتولى لو كان ما فعل ذلك، لكن كانوا يهربون من ذلك. فلما نصبوا له الخشب بمكة قال سفيان، قال وقف وتعلق بأهداب الكعبة وقال: برئت منه إن دخلها، إن دخل مكة، فما دخلها أبو جعفر مات على باب مكة، مات خارج مكة، ما وصلش مكة أصلا. وقبل هذا فعل ذلك أحمد لما دعا على 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 المعتصم، والمعتصم كان أمر بحمله إليه في سمرة حتى يقضي على حتى يذبحه أيضا حتى يعذبه في خلق القرآن. فلما أوشك أحمد أن يصل قال: يا رب بلغ من جرأتي على عبيدك أن يفعل بهم مثل هذا، اللهم لا تريني وجهه. فمات المعتصم من ليلته، مات في الليل ولم يره أحمد، ورجع أحمد إلى بغداد. أولياء الله الصالحون حقا وصدقا ما كانوا يلعبون، أولياء ما كانوا يلعبون، كانوا يفرون من الشهرة ويفرون من الدنيا فرورهم من الأسد، وكانت تأتيهم الدنيا، وكان الله تعالى ولما علم الله صلاح نواياهم رزقهم ما كانوا منه يفرون، رزقهم الشهرة ورزقهم ثناء الخلق عليهم ورزقهم الرفعة في الدنيا والآخرة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. فالذي فروا منه كافأهم الله به، لكنهم لم يطلبوه. فانظر من لا يعرف أحمد بن حنبل، ومن لا يعرف الشافعي، ومن لا يعرف مالكا، ومن لا يعرف أبا حنيفة، لا يعرف لا يجهلهم مسلم أصلا، بل لا يجهلهم عاقل مسلم كان أو كافرا، طبقت شهرتهم الأفاق وهم أحياء، ثم مد الله تعالى سيرهم ورفع أذكارهم حتى الآن، وسيظلون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالجماعة ما كانوا يقصدون الاشتهار، ولهذا نأوا بأنفسهم عن المناصب وعن المناصب العلمية كمان. كان بعضهم إذا خرج وراءه خلقا يرجع إلى بيته. بعض العلماء من السلف كان لما يطلع ويمشي في عقبه ثلاثة أو أربعة لا يخرج من الدار، يروح يستخبى في البيت عشان الناس تمشي بعيد عنه، يخشى على نفسه الفتنة، يخشى أن يفتن بهؤلاء الأتباع، إلى أن الناس عم يتمسح فيه ويبوس في إيده وفي رأسه ومش عارف فيه ويوسعوا له كالسلطان، فحاجة تغير القلب، نسأل الله تعالى السلامة. فكان أحدهم إذا رأى ذلك يقر في بيته، ما يطلعش من البيت خالص، يشتري دماغه يعني حتى لا يقع في، حتى لا يصاب بالغرور أو العجب أو يتغير على نفسه ولا يعرف قدر نفسه. فلذلك كانوا فقهاء، وإيه اللي ما خلاهمش يبقوا أصحاب مذاهب؟ مش إن أصحاب المذاهب بس هم الفقهاء اللي كانوا في الدنيا، أصحاب المذاهب الأربعة مع شرفهم ورفعة أقدارهم، لكن كان معهم من هو مثلهم وأفضل منهم أحيانا، كما قال مالك، كما قال الشافعي في الليث، قال الشافعي في الليث الليث بن سعد أفقه من مالك، أفقه من مالك. وبعضهم قال كلمة صعبة لكن لا أحب أن أقولها الآن يعني لأن فيها مبالغة، قال الليث أفقه من مالك، ولكن أصحاب الليث ضيعوه، لم ينشروا علمه ولم يرزق من الحظوة عند الناس ما رزقه مالك، والله تعالى يتغمدهم جميعا برحمته. فيقول ابن وهب، يقول لولا مالك والليث لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء النبي يفعل به في مراتب، في شيء يستفاد منه الوجوب وشيء يستفاد منه الاستحباب، وفي وقد ألف أبو شامة وغيره في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقسموها إلى عشرة أقسام. الفعل النبوي فقط، أن صلى الله عليه وسلم فعل كذا، هذا الفعل يحمل على عشر درجات أحيانا، مش كل وجوب ولا كل استحباب ولا كل حاجة، ولها وضع ولها قدر ولها قاعدة. وهذا العلم الذي يجهله كثير من الناس فيأخذون الأمر على ظاهره فيزلون ولا يحسنون. فليس الدليل كل شيء، دليل وجود الدليل مهم جدا طبعا، النص، لكن وراء ما بعد حضور النص يحتاج الأمر إلى نظر في النص وإلى كيفية الاستدلال به وإلى مرتبته ومحله بين أشباهه ونظائره من النصوص الأخرى. ولهذا أهل العلم يقولون الباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه، لازم تجمع كل حاجة. الشخص الذي يبغي أن هو يعرف حكم مسألة من المسائل الشرعية لازم يجمع كل ما جاء فيها من آيات وأحاديث وآثار وأقوال العلماء حتى يفهم القضية كيف تسير، وحتى لا يخرج عن إجماع هؤلاء، وحتى لا يخطط لنفسه خطا آخر جديدا غير ما خطه العلماء. فإذا لم ينظر في كل ذلك زل، وحتى لا يفوته نص قد يكون هذا النص هو المعول عليه، هو الذي يقضي على كل هذه النصوص، يفوته الناسخ مثلا ويتمسك بالمنسوخ وهو لا يدري، ما وقف على نص واحد. يعني مثلا من يقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح وغيره، إنما قال الماء من الماء، الماء من الماء، يعني الرجل لا يجب عليه، وكذا المرأة لا يجب عليهم الغسل إلا إذا أمنيا، إذا خرج منهما ما منه الولد، الماء الذي يأتي منه الولد. فلو أن رجلا جامع امرأته ولم يمني كان في أول الأمر ليس عليه الغسل، كان يكفيه الوضوء، وكان هذا مذهبا لبعضه، وكان النص يقول كده، إنما الماء من الماء، الماء اللي هو الغسل من الماء اللي هو الماء الذي منه الولد يعني. وهذا من 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 تمام يعني من تمام اللطافة في التعبير وحسن الكناية، إنما الماء من الماء، صلوات الله وسلامه على النبي الأكرم الأشرف الأطهر الذي ما ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه. ثم نسخ هذا، فلو أحد قرأ في الصحيح وقف عند الحديث دوت بس يقول لك بس إنما الماء من الماء، فمن جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، وهذا الكلام نسخ بالحديث الآخر، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يبقى صار الغسل برضو مترتب على مجرد الالتقاء وإن لم يحدث نزول أو إنزال، فهذا الحكم نسخ الأول. فمن لم يدرك هذه العلاقة من الأحاديث ضل وزل وتكلم بباطل من القول وزور ولم يأتي بحق، إنه يجهل أن هذا الحديث نسخ ذلك. ولهذا العلماء، ابن وهب يقول لولا مالك والليث لهلك، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به. قال حرملة سمعت ابن وهب يقول كان الليث يصل مالكا كل سنة بمئة دينار، وكتب مالك إليه إن علي دينا فبعث له إليه بخمسمائة دينار. كان كما قلنا جوادا ممدحا، وكان كريما جدا رحمه الله تعالى، وكان لا يأتي عليه عام وعليه زكاة مال مع وفرة ماله، كان خراجه في العام ضخما جدا 800,000 دينار أو أكثر من ذلك، وكان لا تجب عليه الزكاة فيها قط، إنه قبل ما يأتي العام يكون صرفها كلها على العلماء وعلى الزهاد وعلى الصالحين وعلى إخوانه وهذا وذاك والفقراء والمساكين، كان يرجو ما عند الله والدار الآخرة. يقول الأثرم قال أحمد: ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث، لا عمرو بن الحارث ولا أحد، ده أثبت رجل في المصريين أعلم أهل مصر وأحفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سليمان بن حرب: قومنا حمار شعبة وسرجه ولجامه ب18 درهما إلى 20. سليمان بن حرب يقول إحنا يعني حسبنا كده تكلفة الحمار اللي شعبة من الحجاج أحد أئمة الحديث الكبار إمام أهل البصرة وسيدهم، أول من فتش عن الرجال بالبصرة، أول واحد بدأ يدقق في العراق يعني عن الرجال ويقول هذا ثقة ولا ضعيف وهذا سمع ولا لم يسمع، وهو إمام لا يشق له غبار، أمير المؤمنين في الحديث. فبيقول ابن حرب سليمان يقول: قومنا حمار شعبة وسرجه ولجامه 18 درهما، لقينا الحمار بتاع شعبة والسرج واللجام وهدوم شعبة كمان فوقيهم كلهم ما يكملوش 18 قرش، الدرهم يعني مثل القرش عندنا أو مثل الجنيه أو أقل من ذلك، حاجة بسيطة جدا يعني مبلغ زهيد للغاية. فقال له محمد بن معاوية النيسابوري: خرج الليث يوما فقومنا ثيابه ودابته وختمه ب18,000 درهم إلى 20,000. شفت التفاوت؟ الليث كان رجل ذو أبهة، وطبعا كلا الأمرين له وجه ولكل وجهة هو موليه. فشعبة بن الحجاج كان رجل زاهد وما كان يعني عنده من أمر الدنيا شيء، ما كانش أصلا بيشتغل رحمة الله عليه، وكان قد انشغل بالعلم وكان أخواه يكفلانه، ولهذا كان شعبة يكره ذلك، وكان يقول: يجب على طالب العلم أن يعمل لا يكون مثلي، ما حدش يعمل زي يا جماعة، أنا ظروفي جت كده، أنا انشغلت بالعلم ما اشتغلش في حاجة وما ينفعش اشتغل الآن في حاجة، فأخواي ينفقان علي. فما كانش يحب هذا، بس هو ألجأ إليه رحمه الله. فكان يقول: ما ينبغي لطالب العلم إلا أن يعمل، لازم يبقى له شغلانة، ما هو مش شعب بس عايز يعيش على التبرعات وعلى الصدقات وعايز حد يكفله ويدفع له ويعمله، ما يصلح هذا اصلا، انما يساعد لا باس فيما يحتاج اليه، لكن يبقى هذه كل حياته في الغالب ما بيعملش حاجه، بيقضيها بقى نوم وخلاص، ما ضمن كل شيء. فشعب ما كان يحب لطالب حسن ان يكون بهذه الصوره كلا على غيره او عالفا على غير، لما كان يقول ما نعمل. ولهذا كان فقيرا رحمه الله جدا، وكان مع هذا زاهدا جدا في أمر الدنيا، وكان يعني في غاية الزهد والعبادة. ليث بن سعد على زهدي وعلى أيضا على علمي وعلى رفعة شأني في العلم كان رجلا موسرا جدا، لكنه كان يأتي بالمال من حله ويضعه في حله، وكان ينفقه في سبيل الله، ومثل هذا يحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديثنا حديث الباب: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ده يتحسد لأن ربنا آتاه القرآن وآتاه العلم، يحسد بالمرتين، يغبط يعني، الحسد هنا بمعنى الغبطة اللي هو يتمنى ما عند الغير ولا يتمنى زوالها منه. فهذا رجل أعطاه الله العلم فهو ينشره بالليل والنهار، وآتاه الله المال فهو ينفقه في مراض الله عز وجل بالليل والنهار أيضا، وسلطه على هلكته بحيث يهلك هذا المال في سبيل الله. فهذا من الخير العميم يعني، ولا تعارض، يبقى كل وجهة هو موليها. ليث له خط جيد لما قصد به الدار الآخرة، وشعبة له خط آخر، والأمران محمودان إن شاء الله عز وجل، وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل كما بين ذلك الإمام القيم ابن القيم وفصلهم، أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، وهذا يتمشى على هذه القاعدة في من يقول هذا أفضل أم ذاك، والله تعالى أعلم. ليث بن سعد إمام حجة كثير التصانيف، عاش حياة كريمة ومات إلى رحمة الله تعالى في ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة 75، وله 81 سنة رحمه الله تعالى. ليث قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب هو الإمام الكبير أبو رجاء الأزدي، كده عندنا في هذا الإسناد اثنين اسمهم واثنين كنيتهم أبو رجاء، قتيبة بن سعيد أبو رجاء، ويزيد بن أبي حبيب أيضا كنيته أبو رجاء. يزيد بن أبي حبيب الإمام الكبير أبو رجاء الأزدي مولاهم المصري الفقيه، روى عن عبد الله بن الحارث الزبيدي وأبي الطفيل وسعيد بن أبي هند وعراك بن مالك وخلق كثير من التابعين القدماء، أدرك كبار التابعين يعني أو قدماءهم، وحدث عنه سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح ويحيى بن أيوب ومحمد بن إسحاق والليث بن سعد وجماعة. قال أبو سعيد بن يونس مؤرخ مصر وصاحب تاريخها، قال: كان يزيد مفتي أهل مصر، كان يزيد مفتي أهل مصر، وكان حليما عاقلا، وهو أول من أظهر العلم بمصر والمسائل والحلال والحرام. وقبل ذلك كانوا يحدثون في الترغيب والملاحم والفتن. كان قبل يزيد بن أبي حبيب كان الناس في مصر منشغلين بإيش؟ بالمسائل الترغيب والترهيب والملاحم والفتن وأخبار آخر الزمان والحاجات دي. ما كانش مشتغلين بعلم الدين، بعلم الحلال والحرام. وأول من أظهر علم الحلال والحرام هو يزيد. أول واحد بدأ يجيب لهم بقى المسائل الفقهية، المسائل اللي هي مسائل الفقه يعني، والحلال والحرام والعلم. علم إذا أطلق يطلق على العلوم الشرعية، علوم الأحكام يعني. قال الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا، سيد أهل مصر وعالمهم. وكان ابن لهيعة يقول: كان يزيد أسود نوبيا كأنه فحمة، كان من أهل النوبة رحمه الله تعالى، وكان أسمر اللون يعني. وقال الليث: أخبرنا ابن أبي جعفر ويزيد بن أبي حبيب، وهما جوهرة البلاد، وهما جوهرة أهل مصر يعني. قال ابن لهيعة: مرض يزيد ابن أبي حبيب. وعبد الله بن لهيعة هذا أيضا من كبار علماء مصر، وإن كان في حديثه نظر وكلام يعني، لكنه كان من فضلاء أهل مصر وعلمائهم وأصحاب الحديث المكثرين منهم. فيقول ابن لهيعة: مرض يزيد ابن أبي حبيب، فعاده الحوثرة بن سهيل أمير مصر، فقال: يا أبا رجاء، ما تقول في الصلاة في الثوب الذي فيه دم البراغيث؟ كان ساعتها عندهم بمصر براغيث كثيرة يعني. فحول وجهه يزيد ولم يكلم، رايح يزور الراجل وهو مريض. فالأمير بيقول له: ما تقول في الثوب الذي أصابه دم البراغيث؟ فيزيد ما رضاش يرد عليه، حول وجهه ولم يكلم، استنكارا لهذا السؤال يعني. فقال: لما لا ترد علي؟ فنظر إليه وقال: تقتل كل يوم خلقا وتسألني عن دم البراغيث؟ براغيث إيه؟ أنت كل يوم تقتل لك 20-30 واحد ظلما وعدوانا، وتسأل عن دم البراغيث؟ شوف دم الناس الأول اللي بتقتلهم بالظلم والعدوان كل يوم يعني، امتنع عن ذلك، اتق الله في الخلق، تتكلم في إيش؟ إيش هذا السؤال؟ هذا السؤال في غير موضع، من غير يعني، لست ورعا لهذه الدرجة، ليس لم يبلغ بك الورع أنك تسأل عن دم البراغيث. ده ليس هذا السؤال واحد مثلا يعني، ما بيقربش من حد، ما بيلمسش حد، لكن مثلك قتال وعمال سفاح تقتل في الخلق كل يوم بالظلم، وجاي تتكلم في دم البراغيث؟ يا سيدي صلي بدم البراغيث لكن بطل قتل في الناس. فكان هذا منه جرأة في الحق، وقال كلمة حق عند سلطان جائر، ولم يمنعه يعني من ذلك شيء، بلغه الذي ينبغي أن يقال يعني. وعن يزيد قال من لطيف كلامه يعني، قال: لا أدع أخا لي يغضب علي مرتين، بل أنظر الأمر الذي يكرهه فأدعه. يقول: أنا ما شوفش حد من إخواني زعلت مرة في حاجة وزعلوا تاني، وهذا من حسن العشرة، هذا من حسن العشرة الذي فقد بين الناس حتى صار نسيا منسيا، وصار الآن العلاقة اللي تربط بين الخلائق هي المصلحة المجردة، إلا هيأتيك بمصلحة هتحترمه لغاية ما تنتهي المصلحة. إذا انتهت المصلحة يعمل اللي هو عايزه، ولا لي لازمة أصلا، ولا يعبره كما يقول العوام يعني. طبعا هذا منهج مذموم يدل على دناءة في الخلق. ولهذا يقول الإمام الشاطبي في خاتمة مقدمة الحرز، يقول: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، ولا يأتلي في نصحهم متبذلا. يقول ينصح الطالب يعني، يقول له: تحلى بمكارم الأخلاق، وتشبه بالكلب في مثل هذا في الوفاء. الكلب يقول: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، أهله يطردوه ويضربوه ومشوه برا البيت برا بعيد، ولا يأتلي في نصحهم متبذلا، ولا يقصر في النصح لهم ولو بذل نفسه في ذلك. لو جاء حد عايز يدخل البيت ممكن يموت نفسه على عتبة البيت، ولا يصل هذا الداخل إلى البيت ليؤذي أهله مع أنهم طردوه منذ قليل. وهذا وفاء قد فقد بين بني الإنسان. ولهذا صنف ابن المرزبان كتابا لطيفا، رسالة كده لطيفة، سماها: فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. يقول ذكر فيها قصص وحكايات وروايات تدل على فضل الإيش؟ على فضل الكلاب على بعض بني آدم، على بعض بني آدم، لأن الأصل أن الله كرم بني آدم وفضلهم على كثير مما خلق تفضيلا، لكن بعض الناس يبلغ به الدناءة والنذالة وقلة الأصل مبلغا حتى يصير الكلب أشرف منه، ويصير الكلب يعني أشد وفاء منه. الكلب يقتل نفسه، ولهذا يقول الرجل كما ذكرنا الشاطبي يقول: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله. وهذا قد يقتل أخاه، وقد يقتل وقد يخون أقرب الناس إليه، ليس عنده من الوفاء شيء. يزيد بن أبي حبيب يقول: لا أدع أخا لي يغضب علي مرتين. من لطيف ما يذكر في أمر الكلب هذا ما جرى بين شاعري مصر الكبيرين في عصر الحديث أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وكانت بينهما يعني مساجلات ومداولات كما بين الأقران دائما يعني. وكان معروفا أن أحمد شوقي كان مقربا من باب السلطان، فكان موسرا جدا، وكان يغدق عليه من أهل السلطة يعني بمصر يومئذ، وكان شاعر القصر وأمير الشعراء والمعروف يعني. وعلى نقيضه كان حافظ إبراهيم، كان حافظ رجلا فقيرا يعني الأمر لا يسلم من الإعدام عنده يعني، ما كان عنده مال ولا كان عنده شيء، وكان الأمر ملطش معه قوي يعني. فكان حافظ كثيرا ما يستدين من أحمد شوقي ولا يرد، لأنه ما معه أصلا شيء. فذات مرة التقيا، فكان قد طلب حافظ إبراهيم من أحمد شوقي شيئا فلم يوفيه إياه، قال له يعني عايز فلوسه وحاجة زي كده. فالراجل خلاص مل من كثرة السلف وعدم الرد، فلم يأبه لسؤاله. فلما التقيا أراد حافظ إبراهيم أن يعرض بأحمد شوقي، فقال: يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوق الآن أصبح باردا. كأنه مش تكلم عنه خالص يعني، بيقول يقولون أهل الهوى بيقولوا إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوق الآن أصبح باردا. شوقي ليه بارد؟ هو يعني ظاهر الكلام إن هو بيقول شوقه صار باردا، ما بقاش زي شوق الناس سخن يعني وحار وكلام من ده ولوعة. وباطن الكلام إن هو بيعرض بأحمد شوقي، بيقول أنت بقيت بارد ليه؟ ما بتتحركش ليه؟ بقول لك عايز فلوس، ما بتجيبش فلوس ليه؟ فرد عليه شوقي قائلا أيضا على نفس الوتيرة يعرض به يعني، وفي كلام ظاهره خلاف ذلك، وهذه من التورية والتعريض. يقول: أودع الله الأمانة في الكلب وفي الناس، فخانها الناس والكلب حافظه. قول له الله تعالى وضع الأمانة برضو عند صنفين، عند الكلاب وعند الناس. الناس خانت الأمانة والكلب حافظه، والكلب حافظ الأمانة. فظاهر الكلام أنه هو قصده أن الكلب حافظ الأمانة، وباطنه أن يكن يقول له أنت كلب يعني، ولكن بطريقة أدبية لطيفة لا يعني يصرح فيها بالتجريح والرد الذي يريد أن يقوله. فعن يزيد بن أبي حبيب قال: لا أدع أخا لي يغضب علي مرتين، بل أنظر الأمر الذي يكره فأدعه. شوف إيه اللي مزعله وعملوش تاني يعني. سبحان الله، المرء لما يقول لشخص هذا أمر يضايقني، أو الإنسان يرى أن ذلك الأمر يضايق من يحب، لماذا يعيده؟ إيه القضية؟ إذا كان حريا بمصاحبته وصحيح الحب له، ينبغي أن ينزع عن ذلك، لأنه ليس من علامات الحب على الإطلاق ولا الصحبة الصديق الصحيحة الصادقة أن يفعل الصديق أو المحب لصديق ومحب ما يكره، فيبلغ منه أذاه. ولهذا يقول يزيد: لا أدع صاحبا لي يغضب علي. أنا أفهم بسرعة، بمجرد ما أشوفه زعل من حاجة ما أعملهاش تاني، إبقاء عليه وإرضاء له. نعم. يقول سعيد بن عفير أبو خالد المرادي، يقول: أن زبان بن عبد العزيز أرسل إلى يزيد: ائتني لأسألك عن شيء من العلم. بعت له راجل يعني من الولاة، قال له: تعالى إلينا حتى نسألك عن العلم، عندنا حبة مسائل. فأرسل إليه يزيد: بل ائتني أنت، فإن مجيئك إلي زين لك، ومجيئي لك شين لك. قال: لا ما ينفعش، أنت تيجي، أنت إذا جئتني ارتفع قدرك بهذا، وقيل هذا الأمير يعظم العلماء، فتصير هذه منقبة لك، يبقى هذا زين لك لما تجيلي. ولو أنا جئت لك يقول هذا الأمير يهين أهل العلم، تبقى مسبة فيك، فأنا خايف عليك، تعال أنت أحسن لك يعني. وهذا كان سنة العلماء، المحافظة على العلم وتعظيمه، لأن العلم أعظم ما في الدنيا، والله تعالى رفع أهله فيجب أن يرفعوا. قال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهم مرفوعون في الدنيا والآخرة، والله عز وجل ما أشهد على نفسه إلا هؤلاء من خلقه. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرنهم جل في علاه بملائكته في هذه الطبقة، حطهم في الطبقة العليا دي، فلم يأخذ من خلقه بعد الملائكة إلا أهل العلم. وأشهدهم على أعظم مشهود عليه، وهو على ألوهيته وعلى نفسه جل في علاه وسبحانه وبحمده. فدل هذا على رفعتهم وعظيم قدرهم عند ربهم، فلا يليق بآدمي أن يهينهم أو أن يجعلهم في خاتمة الرك. فمن قدمهم قدمه الله، ومن أهانهم أهانه الله. وهذا الأمر شواهده لا تحصى في التاريخ، والتاريخ يتحدث في مثل هذا بما لا يحصى من المواقف. لما أعز أهل الأمر أهل العلم ارتفعت البلاد، ولما ذل أهل العلم وأهدروا أهدر الله تعالى البلاد والعباد. وهذا أمر يراه من شاء بلا يعني خلاف. فيزيد يقول لزبان، يقول له: لا تأتني أنت، إنما جئك إلي زين لك. لو قلت لي ده مصلحة ليك، أولا أنت بتعظم شعائر الله ومنهم العلماء، وفي نفس الوقت أيضا بيحسب لك هذا في اهتمامك العلمي والحاجات اللي هم بيهتموا بيها دي. وفي نفس الوقت لو أنا جيت لك دي مشكلة، الناس يقولوا هذا الأمير لا يحترم العلماء، إزاي يجيبهم عنك؟ ده دول يؤتى إليهم. ومن قبلك ومن بعدك الأئمة الكبار بعد هذا، لما أبو جعفر كان يروح لمالك، والمهدي يروح لمالك، والرشيد يروح لمالك البيت يسمع منه تعظيما. هم في الواقع ما أهانوا أنفسهم، لما فعلوا ذلك ارتفعوا جدا وذكروا بالخير إلى الآن، والله غالب على أمره. قال ضمام بن إسماعيل: لما كثرت المسائل على يزيد بن أبي حبيب لزم بيته. لما كثرت المسائل عليه، كثر الناس على بابه وأكثر السؤال، لزم بيته، كأنه نأى بنفسه عن المخاطرة، لأنه يذكر قول مكحول: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. اللي جاوب على كل الأسئلة اللي تجي له ده مجنون، أما كده هيغلط. يعني رويدا رويدا، أجب ما تعلم ودع ما لا تعلم، وما تتشكك فيه تثبت. لكن نرضى الناس عدو، خلاص أسهل شيء عندهم الفتوى، هو يقعد بس وعايز أي حد يعني يقول هل من سائل فأعطيه. هذا لسان حالي، أي حد أي سؤال أنا مستعد جاهز، ويسأل أي سؤال يجيب على الفور، لا يتمهل لا يفكر. يعني ما هو أحد أمرين، إما أن هذا رجل عالم جدا والعلم كله بين عينيه، أو أنه جاهل جدا فيكذب على الله دون أن يدري، لأنه ما أحد جمع الله له العلم كله في صدره مرة واحدة بحيث لا يخطئ فيه. وكان مالك رحمه الله يتثبت، وكان ربما يسأل 40 مسألة فيجيب في 4 أو 5 أو 7 فقط من 40، وهو يعلم الباقي لكن ما عنده يقين، يعني مش متثبت، يقول دعني أراجع، لا أعلم لا أعرف لا أدري. ولذا قالوا: إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. لو ما قعد على طول كل سؤال إجابة حضرة وعمال يتكلم وبعبع والسلام ومعرفش يقول معرفش ديت، يعني يقول سأل الله: لا أعرف، هذا لا أدري، هذا يراجع، هذا أنظر فيه بعد ذلك المرة القادمة. لو ما كانش يكرر هذه العبارة كثيرا ده هالك هيقع، وهذا جريء، إنه ما مش ممكن يكون العلم كله حاضر في ذهني بحيث لا يشذ عنه سؤال. جاء رجل إلى ثعلب بفتاوى كثيرة برقع كثيرة، جاي من بلد بعيدة جدا، وحمله أهلها أسئلة كثيرة لثعلب إمام أهل اللغة أبو العباس. فلما دخل على ثعلب سأله عن مسائل كثيرة، وثعلب يقول: لا أدري. ما تقول في كذا أبو العباس؟ يقول: لا أدري، وهذه لا أدري، وهذه لا أدري. فالرجل أسقط في يديه وقال: ويلك يا أبو العباس، جئتك من مكان بعيد وأنفق علي أهلي مالا كثيرا، الناس عندنا لموا من فلوسهم كلهم وبعثوني إليك كي أسألك، وأتيك من كل هذه المسافات وتقول لا أدري؟ طب أنا جاي لك أعمل لك، أنت جاي لك من آخر الدنيا لي أنا عشان تقولي معرفش؟ ما المين اللي يعرف؟ فقال له ثعلب: يا هذا هون عليك، هل المسائل ما تجيش كده، هذا كلام لن يغرني عن نفسي، لو كان عند أمك غنم بعدد لا أدري عندي لاستغنت أمك. لو أمك عندها غنم عدد غنم أمك عدد لا أدري التي عندي، كانت أمك تكون أغنى أغنياء. أنا عندي لا أدري هذه كثيرة جدا، عندي ألوف لا أدري، علمت شيئا وغابت عني أشياء، وهكذا العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولهذا ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا العلم، قال: وقل رب زدني علما. ما أمره يتزود من أي شيء في الدنيا، قال قل رب زدني علما. فأهل الورع وأهل الديانة يقفون، وإذا رابهم شيء سكتوا. وكان مالك إذا شك في حديث أسقطه، ما يحدث به أصلا وامتنع عن الإجابة، وكانوا كما قلت يستحضرون هذه القضية، لأن المفتي هذا موقع عن الله عز وجل، ده معاه كأنه بيختم بختم الله، يقول هذا حلال وهذا حرام، فيا ويله إن كان قال ما ليس يعلمه. أو افترى على الله الكذب أو تكلم فيما لا يحسن، فإن الأمر دين، اللي ما يعرفش ما يتكلمش، شاكك في شيء ما تنطقش، اسكت، يسعك السكوت، إنك إن سكت لن تحاسب، إن تكلمت حسبت. فيزيد بن أبي حبيب لما كثرت عليه المسائل امتنع، جلس في بيته، بدأ يخرج، قل ما يخرج للناس، ده كان صنعه كثير من العلماء احتياطا، ما دام في حد هيكفيه، هو طبعا لا يحل له ذلك لو ما كانش في غيره في البلد، ومن الناس محتاجة حد يفتيه، فازاي الشيخ ما يرضاش يرد على حد، لازم يتكلم ويبحث ويقول، لو ما يعرفش يتعلم ويعرف. لكن لما يكون في ناس كتير، وطبعا هذا العصر كان عصر العلماء، وكان العلماء في كل مكان بكثر جدا، ترى طبقة من هذه الطبقات ملأة بالأفزاز في كل مكان، فيزيد من أجل ذلك لما كثرت عليه المسائل لازم بيته، كما قلت كان يستحضر قول ابن عمر، ولما كانت تأتيه المسائل، لما كان يسأل السائل ابن عمر فيقول سأل ابن عباس، يحيل على ابن عباس، فهذا بالسائل ما يجاوبش وهو يعلم الإجابة، لكن احتياطا، الله، والأمر مش سهل، مش مجرد ما يقول حرام وحلال دي كلمة سهلة يعني، فهذا بالسائل ابن عباس فيقول سأل ابن الزبير، فيأتي ابن الزبير فيقول سأل عبد الله ابن عمر، فترجع ابن عمر فيجيب بعد اللفة دي كلها، هو ما مش قصده إزهاء الراجل، ولا قصد هو يمله، ولا قصد هو يكتم العلم، ولا كلام من ده خالص، كما قد يسيء البعض الفهم، قصده الاحتياط لنفسه، ما دام هناك أحد يكفيه وأعلى منه بذلك ويقوم بالمهمة، وهذا ينأى بنفسه حتى يستكمل أو حتى يعني يرتد إليه الأمر من غير أن يكون له فيه نظير. وكان يقول أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في النار، أنا أعمل نفسي جسر للناس، أقول لهم حلال حرام، هم لما أقول لهم حلال وحرام هم قد يكونوا ناس مش عندهم علم فيأخذوا قول الثقة ويعملوا له التعليم، وأنا أكون بلخبط، ففي الآخر كيف يكون الحساب؟ الراجل ده معذور، سأل راجل يظنه من أهل العلم على وفق اعتقاده وأفتاه فعمل بما أفتي به، والراجل ده بقى اللي اتكلم بغير ما يعلم هيروح فين؟ هيحاسب على هذا حسابا عسيرا. فيقول أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار، يعد الناس من فوق وأنا في الآخر أقع في النار؟ لا، لا يكون هذا أبدا. فعلى المرء المتصدر للناس أن يقل من الفتوى وأن يمسك لسانه وأن لا يتكلم إلا فيما يعلم ويعتقد أنه الحق، وإن ربه شيء فليسكت وليكثر من قول لا أدري، فإنها رفعة في الدنيا والآخرة، ولا يكن كصاحب الخنفشار وما أكثره في هذا الزمان. صاحب مفتي الخنفشار ده، مفتي ده من الصنف ده بقى كتير أوي النهار، بقوا عاملين يعني زي الرز، مفتي الخنفشار ده راجل من إياهم الجماعة اللي هم إيه ما بيقولوش لأ خالص، وكلما سئلوا عن شيء أجابوا على البديهة، فالتلاميذ الجماعة اللي بيحضروا عنده في المسجد يعني شكوا في أمره، قالوا مش ممكن ده، إما أن يكون أحفظ الناس أو يكون أكذب الناس، اللي بيقول على طول ده أي حاجة شغال، حديث فقه تفسير نحو لغة بتاع، ما بيوقفش، ما بيقولش أفكر، ما بيقولش أراجع، جاهز أو كده، واحد من اثنين، إما يكون علامة أوي يعني، وده قليل، وبمعروف ليه بداياته يعني فاهم، ليه تاريخ معروف بتاريخه، ما بيطلعش كده فجأة كده من بنزل من السماء كده فجأة العلامة دوت، له تاريخ، يخرج كل 40 سنة الحافظ، فأبقى ليه تاريخ معروف بدأ إمتى ووصل فين، وبعد كده ترقى في المناصب العلمية والفهمية إلى أن وصل إلى هذه الرتبة. فقال إما أنه أكذب الناس أو أعلم الناس. فاتفق جماعة من أذكياء الطلبة وراحوا مخترعين كده كلمة، خدوا اسم كل، خدوا أول حرف من اسم كل واحد فيهم ولا حاجة، وركبوا منه كلمة كده اسمها الخنفشار، وقالوا نسأل الشيخ، والله لو أجاب يبقى عرفنا فلت، يبقى عرفنا راجل كذاب وإيه وبيضحك على الناس ومقضيها يعني كده فشر، وإن سكت الرجل وقال أفكر أبحث يبقى راجل فعلا كان صادق، راجل ده عالم كبير. فسألوا صاحبهم وقالوا ما يقول مفتي الديار في الخنفشار، فالراجل ما خدش نفسه وقال الخنفشار نبت صحراوي ينبت في أرض سيناء، تأكله الإبل فينعقد لبنها، تقطع اللبن على طول. قال الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، وقال علي عليكم بالخنفشار فإنه يزيد في العقل، وقال رسول الله، قالوا اسكت يا كاذب، كذبت على الشاعر وعلى علي وعلى العرب، أتكذب على رسول الله؟ إيش الخنفشار هذا؟ ما في شيء اسمه خنفشار أصلا في الدنيا. فعلموا أنه كذاب، الرجل إيه مستعد جاهز مدفع طليق سريع الطلقات. فلا ينبغي على المتصدر أن يكون من هذا الصنف، فإن هذا عاقبته وخيمة، نعوذ بالله تعالى من سوء المآل. فكان يزيد ابن أبي حبيب رحمه الله تعالى لما كثرت عليه المسائل لزم بيته، كان حافظا حجة، مات رحمه الله سنة 28 و100. قال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، أبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني، مرثد بن عبد الله اليزني المصري الفقيه مفتي أهل مصر أيضا، ومنسوب إلى يزن ويزن من حمير، روى عن أبي أيوب الأنصاري وأبي بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني، وتفقه على عقبة بن عامر ومن تلاميذ عقبة يعني المقربين، وأيضا تفقه على زيد بن ثابت فقيه الصحابة وعلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، وروى عنه عبد الرحمن بن شماسة وجعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وجماعة من العلماء. قال ابن يونس، قلنا ابن يونس هذا هو مصنف كتاب تاريخ مصر، وهذا كتاب مفقود لم يصلنا منه شيء، وقد جمع بعض الباحثين نتفا مما نقله أهل العلم في كتبهم من تاريخ ابن يونس، جمع بعضهم ذلك ولكن فاته كثير، وكتاب ابن يونس مفقود، هو من أوسع الكتب في تاريخ مصر وتاريخ علمائها، هو من أول ما صنف في ذلك أيضا يعني. قال ابن يونس، وله كتاب آخر اسمه تاريخ الغرباء اللي هم وفدوا على مصر وليسوا من أهلها، هما مفقودان. قال ابن يونس كان مفتي أهل مصر في زمانه، كان مفتي أهل مصر في زمانه، توفي سنة 90 رحمه الله تعالى. قال أبو الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو العالم الرباني أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي السهمي، أحد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح، وأبوه أسن منه بأحد عشر عاما فقط، ما بين سن عبد الله بن عمرو وأبيه عمرو بن العاص أحد عشر عاما فقط، لأن عمرو تزوج صغيرا وأنجب سريعا، فكان ما بينه وبين ابنه 11 سنة، يعني مش 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 رقم خالص يعني، قد هذا يكون بين الإخوان، قد ترى الأخ أكبر من أخيه 20-30 سنة. نعم، رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على أبيه، على أبيه عمرو بن العاص. وقد كان عبد الله بن عمرو من أيام النبي صلى الله عليه وسلم صواما قواما تاليا لكتاب الله طلابة للعلم، كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان يعترف له بهذا أبو هريرة، فكان كما يقول في الصحيح ما أعلم أحدا أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وكان عبد الله بن عمرو يكتب كل شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب، حتى لمته قريش وقالوا يا عبد الله ليس كذلك، إن محمدا بشر يتكلم في الرضا والغضب فانتقي، يعني خذ السليم ويعني الحاجات الحلوة خذها، والحاجات اللي مش مفيدة ما تكتبهاش. فذهب عبد الله بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقولون لي كيت وكيت، فقال صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فمه اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فكان عبد الله بن عمرو يكتب كل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الحديث كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عمرو يكتب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يأمره بهذا يقول له اكتب، وقد ورث أهله هذه الصحيفة الصادقة ويرويها عنه أحفاده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي هذه الصحيفة عن أبيه عن جده، الصحيفة اللي كتبها عمرو في عبد الله بن عمرو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورثها عنه أهله، وكان يرويها عمرو بن شعيب أحد أحفاده عن أحد أبنائه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا. وطبعا عبد الله بن عمرو بن العاص كان خيرا مقبلا على شأنه، وكان يلوم أباه على القيام في أيام الفتنة، لامه على ذلك وما كان يخرج فيها يعني، ويتأثم من القعود عنه خوف العقوق، يعني هو كان بين نارين مش عايز أبوه الصحابي الجليل عمرو بن العاص يخرج في الفتنة، فتنة ما بين الصحابة يومئذ بين علي ومعاوية، وهو مش عايز يعصي لأن والده، فكان متأثما من عصيانه من القعود عنه، هم طلع ينصره يعني، وكان يلومه على الخروج لأن هذه فتنة وينبغي أن يسلم المرء منها. فحضر صفين ولم يسل سيفا، خرج كأنه يعني مع أبيه لكن لم يخرج سيفه من جعبته، ولم يسل سيفا، وكان قد أصاب جملة من كتب أهل الكتاب وأدمن النظر فيها ورأى فيها عجائب. ولهذا كما قلنا لما تكلمنا في مطلع هذا الحديث عن قول عمار وقال عمار، وقلنا أن هذا حديث موقوف على عمار لكن له حكم رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أهل العلم بيشترط حتى يأخذ الحديث الموقوف اللي هو من كلام الصحابي حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فلو إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كلاما كما قال عمار هذا لا يحكم له بالرفع أبدا، ليه؟ لأن عبد الله بن عمر أدمن النظر في كتب بني إسرائيل، وكان ينظر كثيرا في التوراة والإنجيل، ولما سئل عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل قال إنه لموصوف فيه كما هو موصوف في القرآن، وذكر لهم نصا ما في الإنجيل ساعتئذ. وكان قد خلف له أبوه أموالا عظيمة، وكان له عبيد وخدم، وله بستان بالطائف يسمى الوهط قيمته 1000 درهم، حمل عنه المصريون علما كثيرا، كان من حظ أهل مصر أن يكون فيهم ذلك الحبر رضي الله عنه عن أبيه ورحمهما. توفي بمصر سنة 65 ليالي حصار الفسطاط، فلما توفي رحمه الله لم يقدروا أن يخرجوا بجنازته لما كان من الحرب بين مروان بن الحكم وبين عسكر بن الزبير، ولهذا دفن بداره رضي الله تعالى عنه، كان المفروض يدفنوه مع الناس في القرافة، ولكن كانت هناك حرب يومئذ بين مروان بن الحكم وبين عسكر بن الزبير فما عرفش يطلعوا بالجنازة فدفنوه في بيته رحمه الله، لكن ده على خلاف الأصل، لهذا الأئمة بينبهوا على كده، المفروض يدفن مع الناس، ما في حد يدفن في قبر في بيته ولا حد يدفن في مسجد، هذا ليس من سمت أهل الإسلام أصلا، وأخذناها عن مصر مرارا كما بينا هذا في مراحل كثيرة. لكن عبد الله بن عمر دفن في بيته بسبب الحرب يومئذ، وما كانش ينفع يطلع يمشوا بالجنازة في وسط الحرب دي رضي الله عنه ورحمه. حدث عنه ابن المسيب وعكرمة وأبو عبد الرحمن الحبلي وعورة وعروة ووهب وابن أبي مليكة وأبو عمرو وأبو عمرو بن شلوش أبو عمرو شعيب بن محمد، يعني اللي بيروى عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروى عنه جماعة من أهل العلم كبيرة رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكما ترون هذا الكلام موافق لما ذكره عمار، ولهذا أهل العلم مالوا إلى أن كلام عمار السابق اللي هو ثلاثة أو ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، قالوا هذا الكلام عليه بهاء النبوة، العبارة دي شكلها كده رقية أوي، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، هذه العبارة عليها بهاء النبوة، عليها رونق الرسالة، ولا يصدر مثلها إلا من مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا عمار مش جابها من عند نفسه، ده واخدها من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعها من النبي، لكنه لم يصرح هنا بهذا السماع فصارت موقوفا في حكم المرفوع كما بينا هذا وشرحناه سابقا. فقوله صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس أي الإسلام خير، يعني ما هي أفضل الأعمال كما جاء في أحاديث أخرى بهذه العبارة، قال تطعم الطعام. وإطعام الطعام هذا كان عملا يسترك فيه المسلم والكافر، كان من أمر الجاهلية أصلا، وكان هناك كثيرون من أهل الجاهلية من العرب كان ديدنهم الجود والكرم، وجاء الإسلام فأقرهم على ذلك، بل جعل ذلك من أعظم خصال الإسلام، والإسلام لا يأتي لينافر المكارم أيا كانت، بل يأتي فينظر في أحوال الناس فيقر أحسنها وينفي أسوأها، ما جاء يحارب الفطر ولا يحارب الخير، بل يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة والرحمة كما أخبر بذلك أبو سفيان في قصة هرقل الشهيرة، وقال هذا وكان كافرا يومئذ لكنه أقر بذلك، لما قال له هرقل قال بما يأمركم محمد، قال أمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فشوف الرجل يعني أقره، أقر بكلام يعني ما لا يختلف فيه اثنان، ما قالش والله جاء أمرنا بالفواحش مع أنه عدوه ساعة إذ وكان يبغضه، لكنه قال يأمرنا بالعفاف والصلة وصلة الرحم وتوحيد الله عز وجل ونحو ذلك من المكارم الأخلاق وفضائل الخصال. فالإسلام جاء وراء العرب على مكارمه وعلى مساوئ، فأقرهم على مكارمهم وأزاح عنا مساوئهم ونهاهم عنها. وكان شأن العرب يعني كما قلت في الجاهلية يعني في كان فيهم أجواد كثيرون لهم ذكر ولهم صيت، لعلي يعني وقد أزف بنا الوقت لعلي أتكلم عن بعض ذلك وأفصل فيه القول في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. كان معنا بعض الأسئلة ألح الإخوة في إجابتها منذ وقت طويل فنجيب ما تيسر في هذه الدقائق المعدودة. سأل سائل فقال ما صحة حديث الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان لله وما والاه أو عالما أو متعلما. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجة في السنن من طريق عبد الله بن ضمرة السلولي عن أبي هريرة، وحسنه الإمام الترمذي، وهو حديث يعني حسن أو صحيح على أبعد الأحوال. يعني في الجملة هو حديث مقبول صحيح يعني إن شاء الله. كذلك أيضا سأل سائل عن حديث يقول ما مدى صحة حديث إن خير ما اختضبتم به لهذا السواد فإنه أنس للزوجة ومكيرة للعدو. هذا الحديث أيضا حديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وغيرهم، ولفظه أحسن ما خضبتم به السواد فإنه وهو أرغب لنسائكم فيكم وأرهب في صدور عدوكم. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، هذا الحديث رواه من طريق دفاع بن دعقل السدوسي عن عبد الحميد بن الصيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير، وهذا إسناد ضعيف، فعبد الحميد ضعيف ودفاع أيضا ضعيف، ولهذا الحديث هذا حديث منكر لا سيما وأنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الخضاب بالسواد. هذا القدر فيه كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.